نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل لوام أعظم وهو نوعاني أياما يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، أول واجب على العبيد. ما هو أول واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده؟ قيل هو معرفته، وأن يثبت وجوده تبارك وتعالى، وأنه موجود بذاته. هكذا قال بعض أهل الأهواء والبدع، وجعلوا الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب أن يعرف الله بوجوده تبارك وتعالى. وإذا كان هذا هو الواجب عندهم، فلكي يعرف وجوده تبارك وتعالى، إذن فلا بد من النظر، ولا بد من التأمل والتفكر. لكي يثبت الإنسان وجود الله عز وجل يقينا بلا تقليد، وقالوا إن التقليد في التوحيد شرك فلا يجوز، فانتقلوا من أول واجب أنه معرفة الله إلى أنه النظر في الآيات والأنفس توصلا إلى إثبات وجود الله عن طريق النظر والتفكر. ثم قالوا إن هذا النظر لا بد أن يسبق بقصد وإرادة، فإذا بلغ المكلف سن التكليف وجب عليه أن يقصد إلى النظر وأن يتوجه إلى التفكر لكي يثبت وجود الله تبارك وتعالى. هكذا قال، فأول واجب عندهم هو القصد إلى النظر. ثم قالوا إن القصد إلى النظر لا بد أن يكون على الحياد، وأن لا يسبقه قضية مسلمة، إذن فأول واجب هو الشك في وجود الله. فإذا شك في وجود الله أراد أن يثبته، فإذا أراد أن يثبته قصد إلى النظر، فإذا نظر وتفكر أثبت وجود الله، فإذا أثبته فقد حقق الغاية. وهذا كلام باطل في باطل وضلال في ضلال، بل أول واجب على العبيد هو معرفة الإله بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقد أرسل الله تبارك وتعالى نوحا وهودا وصالحا وشعيبا وجميع المرسلين، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يقل رسول قط اعرفوا الله، اعرفوا الله، اثبتوا وجود الله. حتى كان خاتمهم صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم الخاتم عليه الصلاة والسلام أرسل بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وما أمر بهذه المعرفة التي يدعيها هؤلاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يقل إلا ليعرفون. إن معرفة الله تبارك وتعالى أمر مستقر في الفطر، راسخ في العقول، لم ينكره إلا مكابر. قد فطر الله الناس عليه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهذه فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي سبق بعضها في اللقاء الماضي لما تحدثنا عن الميثاق. أخذ الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن فالفطرة تشهد بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته، بل وبمحبته وألوهيته، وذلك على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. ثم يأتي دور الرسل لإيقاظ هذه الفطرة، فكيف يكون أول واجب على العبيد هو معرفة الله فقط بوجوده؟ هذا أمر هو تحصيل حاصل، هم يعرفونه، هم يقرون بوجوده، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن فالكل يقر لله تبارك وتعالى بالوجود، الكل يقر بذلك، ومن أنكر فإنما أنكر بلسانه لا بقلبه، وقد فضحه الله عز وجل وكشف أمره. لكن هذه الفطرة قد يعتريها ما يعتريها، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هناك مؤثرات خارجية، فهذا التغيير لا التبديل، هذا التغيير قد يطرأ على الفطرة، فتحتاج ما يوقظها، وتحتاج إلى التأمل والتفكر لتزداد إيمانا ويقينا. لكن الواجب الأعظم هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به. أما أن يقال أول واجب هو معرفة وجود الله، هذا أقر به اليهود والنصارى والوثنيون والمشركون وجميع طوائف الإنس والجان، الكل يعترف بوجود الله تبارك وتعالى، وفطرته شاهدة بذلك. إذن فأول واجب هو ما دعت إليه جميع الأنبياء والمرسلين، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به، إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية ومن الأسماء والصفات، فهذه من خصائص الله عز وجل، فمن أفرد الله بها فقد أتى بالتوحيد، ومن صرفها لله ولغيره فقد وقع في الشرك والتنديد. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بما يختص به. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وليس هذا الإفراد مجرد علم نظري، بل هو عقيدة جازمة. فمن اعتقد اعتقادا جازما وعلم علما أكيدا أن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في ألوهيته لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته لا شريك له، فذاك عبد مؤمن موحد. وهذا التوحيد هو أعظم الأوامر، إذ هو من كل الأوامر أعظم، أعظم الأوامر هو التوحيد، وضده هو أقبح المناهي وأعظم المناهي، وهو الشرك مع الله عز وجل. والقرآن من أوله إلى آخره يدور حول التوحيد والأمر به ومقتضياته وأنواعه، وذكر من دعا إلى التوحيد، وذكر جزائهم في الدنيا والآخرة، وذكر ضده وهو الشرك، وعقوبة من أتى به في الدنيا والآخرة. القرآن من أوله إلى آخره حول هذا المعنى، حول التوحيد وما يتعلق به. هذا كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأه من الفاتحة إلى الناس تجده شاهدا على ذلك. فإذا أردت أن تعلم معاني وأقسام التوحيد فهو نوعان، يا من يفهم، يا أيها العقلاء، يا أولي الألباب، هو نوعان. فإن قال قائل: وهل التوحيد ينقسم؟ وهل التوحيد يتجزأ؟ والجواب نعم، التوحيد ينقسم والتوحيد يتجزأ، ولا إشكال في ذلك. لكن أصحاب المناهج المميعة يريدون التميع مع كل أحد، مع كل من قال لا إله إلا الله بحق أو بباطل، وإن قالها بلسانه فقط وهدمها في كل يوم وليلة 1000 مرة. فما كان منهم إلا أن قالوا إن تقسيم التوحيد أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه، ولا إشكال في من قسم أو لم يقسم، التوحيد واحد لا يتجزأ. ثم قالوا: كيف تقسمون التوحيد إلى قسمين أو إلى 3 كما في التقسيم الآخر، توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ قالوا: هذا تثليث، ونحن نريد إبطال التثليث، والإسلام ما جاء بذلك، إنما هو إله واحد. وهذا في منتهى التلبيس على عباد الله، وجحد الحقائق الشرعية، وإيهام الناس بأن أهل التوحيد هم أهل التلبيس. فنقول: أما تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام أو إلى 2، فهذا تقسيم واحد منضبط. أما 3 فتوحيد الله في ربوبيته، يعني هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذا توحيد الله في أفعاله، في ربوبيته، في عطاءاته. والثاني هو توحيد الله في ألوهيته، يعني في مقتضيات العبادة، أن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له، سواء في ذلك عبادات القلوب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، تصرف لله وحده لا شريك له. هذا القسم الثاني. القسم الثالث إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تصرف له وحده لا شريك له. هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام. أما التقسيم إلى قسمين فهي نفس القسمة، لكن أهل العلم وجدوا أن توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية يرجع إلى معنى واحد، وهو توحيد الإثبات والمعرفة. توحيد الإثبات والمعرفة، ما يتعلق بالله عز وجل من وجوده وربوبيته ومن أسمائه وصفاته، فسموه توحيد المعرفة، توحيد الإثبات، التوحيد العلمي، التوحيد الاعتقادي، التوحيد النظري، توحيد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته. وهذا نوع واحد، فدمجوا نوعين في نوع واحد، لا مشاحة في ذلك. ونوع واجب على العبد أن يفرد به ربه، وهو أن يصرف جميع عباداته لله، فهذا توحيد الألوهية، وهو توحيد القصد وتوحيد الطلب، القصد والطلب. فتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وإن شئت فقل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذا قسم، وتوحيد الألوهية قسم آخر. وهذا التقسيم تقسيم صحيح منضبط، وهو ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع السلف، وهو مستفاد من استقراء الشريعة استقراء تاما غير ناقص. وهذا ليس من الاجتهادات، ليس من قبيل الاجتهادات، ولا من قبيل الاصطلاحات، ليس من قبيل الاصطلاحات، وإنما هو حقيقة شرعية، وهذه الحقائق معروفة عند أهل كل فن. فالنحاة مثلا يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، إلى اسم وفعل وحرف. والعرب الأول ما نطقوا بهذا التقسيم أبدا، لكن من جاء بعدهم من العلماء واستقرأوا كلمات اللغة وجدوها لا تخرج أبدا عن هذا التقسيم، الأسماء والأفعال والحروف. فهذه حقيقة لغوية وليست أمرا اصطلاحيا. الأمور الاصطلاحية لا مشاحة فيها، لكن ليست واجبة. أما الأمور التي هي حقائق فهذه ليست اصطلاحات، وإنما هي حقائق لغوية في باب اللغويات، وشرعية في باب الشرعيات، وعند أهل كل فن يعرفون ذلك. فتقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة أو إلى القسمين، وهذه بمعنى واحد، فهذا التقسيم دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. إذا نظرت وجدت نوعا ولونا من التوحيد يدل على أفعال الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، إذن هو ربه، وهذه الربوبية قد فصلت في مواضع من كتاب الله، آيات الخلق، آيات الإحياء، آيات الإماتة، آيات التدبير، آيات الرزق، أفعال الله وأقداره، هذه كثيرة في كتاب الله تشير إلى هذا النوع من التوحيد. آيات أخرى تأمر الناس بعبادة الله وإخلاص الدين له ظاهرا وباطنا، وهي كثيرة، من الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحج بيت الله الحرام إلى غير ذلك. وآيات تدل على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، على أسمائه وصفاته، وهذا موجود في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الحمد من صفات الله، رب العالمين تبارك وتعالى هو الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالاستعانة، إفراد الله بالعبادة وبالاستعانة. أيضا أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، فاشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية والعبودية، هل تعلم له سميا، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فإلى الذين يقولون إنه تقسيم اصطلاحي نقول: كذبتم وأخطأتم وضللتم وأضللتم. ومن الذي يستفيد من هذا؟ من الذي يستفيد من جعل هذا الأمر المستقر الذي نطق به السلف من لدن ابن عباس رضي الله عنهما، ومرورا بتلاميذه قتادة ومجاهد، ومرورا بالأئمة الذين جاءوا من بعدهم، ونطق به ابن بطة وأيضا ابن مندة والطبري رحمة الله عليهم جميعا ومن أتى بعدهم، وأعلى شأنه وأشاد بذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيوخ الإسلام من اللاحقين بعد ذلك. فهذا ليس اختراعا ولا اصطلاحا قرره ابن تيمية وتابعه عليه شيوخ السلفية كما يقولون، وهذه حقيقة ينبغي أن يتعبد لله تبارك وتعالى بها، أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا ليس تثليثا وإنما هي أنواع للتوحيد: إفراد الله بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، هذه ليست أقانيم، هذه ليست ثلاثة في واحد، إنما هو الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ثم ذكر أنواعه وذكر وشرع في النوع الأول إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، معرفة الله وإثباته تبارك وتعالى، إثبات وجوده، نقول قد دلت على ذلك الفطرة، لكنها قد تضعف أحيانا أمام الشبهات وأمام الماديات وعند ضعف الإيمان واليقين، فتحتاج إلى من يوقظها وتحتاج إلى تصفح الأدلة من جديد، وعند ذلك فلا بد من التذكير ببعض ذلك. الدليل الأول على معرفة الله بربوبيته وبأسمائه وصفاته، وذلك يشمل أيضا وجوده تبارك وتعالى، الدليل الأول دليل الفطرة وقد سبق الحديث عنه. الدليل الثاني دليل الإرادة. إذا نظرت إلى الكون من حولك وجدت أن الله، وجدت أن هذه الأشياء من أرض وسماء ومن العالم العلوي والعالم السفلي، من هذه المخلوقات جميعا لا بد وأن يكون من خلفها إرادة جازمة ومشيئة نافذة، لأن هذا الكون ليس واجبا في الوجود وليس مستحيلا في الوجود، فوجوده ليس واجبا، لأننا نرى من مخلوقات الله تبارك وتعالى ما يتجدد يوما بعد يوم، ومنها ما يفنى ويزول يوما بعد يوم، فلو كان واجبا لما فني، ولو كان مستحيلا لما وجد، إذن فهو جائز. العالم كل بما فيه أنت وبما فيه ما حولك من مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذه من الممكن ألا تكون لكنها كانت، فما الذي رجح أن تكون؟ ترجيح أحد الأمرين لا بد له من إرادة. هذا الكون ليس واجبا في الوجود وليس مستحيلا، إذن هو جائز، والجائز متساوي الطرفين، فمن الذي أوجده؟ من الذي رجح أن يكون؟ من الذي رجح أن يولد هذا المولود وأن ينبت هذا النبات وأن يحدث هذا الحدث وأن يخلق هذا الخلق وأن يموت هذا الميت وأن يفنى هذا الفاني وأن يعدم هذا المعدوم أو المنعدم؟ من الذي رجح أحد الجانبين؟ لا بد من إرادة، لا بد من مشيئة رجحت أحد الأمرين، ولا يمكن أن يكون الكون قد وجد هكذا بلا إرادة بلا مشيئة. أن تكون الطبيعة هي التي أوجدت، أو أن تكون الصدفة هي التي خلقت، يقولون الطبيعة هي التي أوجدت الكون، فنقول عرفوا لنا الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ هل يستطيع واحد أن يعرف الطبيعة تعريفا جامعا مانعا منضبطا؟ هل الطبيعة هي السماء أم السماوات؟ هل هي الأرض أم الأراضون؟ هل هي مجموع السماوات والأرض؟ إذن هل هي خلقت نفسها أم هي شيء آخر بخلاف ذلك؟ ما هذه الطبيعة العمياء البكماء الصماء؟ هل لها إرادة؟ هل الطبيعة لها إرادة؟ لها مشيئة؟ هل الطبيعة شيء معروف له صفات الكمال ونعوت الجلال؟ ما هذه الطبيعة وهي مخلوقة؟ إذا نظرت إلى أفراد الطبيعة من سماء وأرض، من بحار وجبال، من ليل ونهار، من عباد وأفعالهم، وجدتها مخلوقة وحادثة بعد أن لم تكن، فكيف يقال إن الطبيعة خلقت هذه الأمور؟ ولقد رد عليهم القحطاني رحمه الله وألزمهم بإلزامات، حيث يقول: لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمشي فوق الأرض من حيوان. هؤلاء يعتقدون، وهذا هذه العقيدة إنما هي تجوزا فقط، وإلا فهذه لا مقام لها في العقائد الحق، إنما يقولون ذلك بألسنتهم: لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمشي فوق الأرض من حيوان. قل للسفيه الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان. يعني الطبيعة وقوانين الطبيعة لا بد لها من برهان، فأين البرهان على قولك إن الطبيعة علمها برهان؟ أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماءان؟ أين الطبيعة حين عدت عليقة في 40 و40 ثواني؟ أين الطبيعة عند كونك مضغة في 40 وقد مضى العددان؟ أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان؟ أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركان؟ أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان؟ أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مرتبطان؟ يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني، بل كل ذلك حكمة الله الذي ذلت لعزة وجهه الثقلان. الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان، فتبارك الله أحسن الخالقين صنع الله الذي أتقن كل شيء. الطبيعة لا يمكن أن تخلق هذا الخلق العجيب وهذا الإتقان المدهش الذي تذهل عنده العقول، لا يمكن للطبيعة أن تخلق هذا الشيء أو أن تخلق نفسها وهي نفسها مخلوقة. قالوا: الصدفة، الصدفة هي التي خلقت الكون. هذه الصدفة العمياء، ما مثل هذه الصدفة عند هذا الكون الذي إذا تأمل الإنسان في آياته ومعجزاته وبراهينه، إذا تأملها جيدا وفتح الله تبارك وتعالى له من فضله ونظر في الأنفس والآفاق، علم أن هذه الصدفة أمام هذا الإتقان العجيب والحكمة الباهرة ما مثلها إلا كمثل رجل أعمى أعطي 1000 إبرة وغرزت له إبرة في الحائط، وأمر هذا الأعمى أن يضرب وأن يلقي الإبرة الأولى لكي تقع الإبرة الأولى في ثقب الإبرة المغروزة في الحائط، وهو أعمى وهي إبرة وفي ثقبها وعلى بعد، ثم يرمي بالإبرة الثانية فتقع في ثقب الإبرة الأولى والثالثة في ثقب الثانية والرابعة في ثقب الثالثة حتى يأتي على 1000 إبرة. إذا كان العقل يصدق هذا فإن العقل لا يمكن أن يصدق أن الكون جاء بهذه الصدفة التي إذا نظر الإنسان في أسرار الكون في وضع الأجرام والنجوم والمجرات، إذا نظر في الأرض وفي حرارتها وفي طبقاتها، إذا نظر ما أعد الله تبارك وتعالى له في الكون من أسرار لا يمكن وإن أقر بهذه ما أقر بتلك أبدا. وما مثلهم أيضا إلا كهذا المثال الذي ضرب لدار للطباعة، وهذه الدار فيها مجموعة من الأحرف وضعت في صندوق، وهذا الصندوق فيه جميع الأحرف التي تكفي لتصنيف كتاب كامل. ثم حدث زلزال عنيف فاهتزت هذه المطبعة وسقطت تلك الأحرف على الصفحات. يقول قانون الصدفة، سقطت هذه الأحرف على تلك الصفحات الخالية فكونت كتابا متكاملا، مكونا من مقدمة ومن فصول ومن أبواب ومن هوامش ومن فهارس، ولها معاني وفيها قصائد موزونة وفيها معلومات علمية، وكتاب ضخم. سبحان الله، من يصدق ذلك؟ هذه الصدفة العمياء البكماء التي لا يدرى ما هي، والتي إن احتج عليهم بها ما قبلوها، ما قبلوها أبدا. إن قيل لأحدهم وقد اعتدي عليه، هذا حدث صدفة أو هذا شيء أوجدته الطبيعة، لاتهمك بالجنون. وما قبل منك صدفة ولا قبل منك دعوة الطبيعة. فمن نظر في هذا الدليل وهو دليل الإرادة علم أن هذا الكون كله لا يمكن أن يصدر إلا من رب العالمين تبارك وتعالى، الذي له الإرادة الكبرى والمشيئة النافذة. أيضا دليل العناية، دليل العناية، الكون كله من سمائه وأرضه قد سخر لمخلوق واحد ألا وهو الإنسان. هذا ليس من شأن الطبيعة أن تشترك السماوات والأرض لخدمة مخلوق واحد، هذا شيء لا شأن للطبيعة فيه ولا للصدفة. إن الكون كله يمشي في اتجاه واحد، من الذرة إلى المجرة، في اتجاه واحد لخدمة الإنسان، كما قال الله تعالى، والآيات على ذلك كثيرة جدا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام خلقها الله لك، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. واقرأ ما بعدها من الآيات إلى قوله تعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعمة الله لا تعد ولا تحصى، فكيف يكون خلق السماوات والأرض عن طريق صدفة أو عن طريق طبيعة عمياء وبكماء؟ سخر الله لك الشمس والقمر، الشمس مسخرة للإنسان، وانظر لوضعها، لو ابتعدت الشمس قليلا ما الذي يحدث من جليد في الأرض وبرودة قاتلة؟ وما الذي يحدث لو اقتربت الشمس في مدارها قليلا؟ لاحترق الكون بمن فيه، أو احترقت الأرض، وما نضجت الثمار إلا بهذا المقدار وهذا الانضباط، وهي دائبة أبدا في هذا الفلك الدوار منذ خلقها الله إلى أن يفنى الليل والنهار. فمن الذي وضعها بحسبان؟ وبهذا القدر لا يمكن أن تكون صدفة، لا يمكن أن يكون ذلك على سبيل الطبيعة. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. أيضا هذا للإنسان، الليل والنهار لخدمة الإنسان، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب، اختلاف الليل والنهار، لتعلم أيها الإنسان عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما في السماوات هذا إجمال وتعميم، تعميم لكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم. ارجع إلى كتاب ربك عز وجل واقرأ هذه الآيات التي فيها التسخير وفيها الآيات وفيها نعم الله على العباد، تجد أن الكون كله مخلوق لغاية واحدة وهدف واحد لخدمة مخلوق واحد، ألا وهو الإنسان. وهذا المخلوق قد خلقه الله لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل هذه الحكمة تأتي من الطبيعة أو تصدر من هذه الصدفة أو تأتي عن طريق ضرورة أو عن طريق نظرية داروين الارتقاء والنشوء والارتقاء والتطور، الذي يزعم أن العالم كان أوله كان خلية صغيرة وجدت على وجه الأرض، ثم بعد ذلك حدثت تغيرات في درجات الحرارة في بلايين السنين، وهكذا يطلقونها للتضليل والتدجيل ولإدخال الناس في متاهات، بلايين السنين، ولا يذكرون من الذي خلق الخلية الأولى ولا من الذي أوجد الأرض ومن الذي رفع درجة الحرارة، لا، لكن يقول هكذا: وجدت خلية ثم تطورت وتنوعت وتغيرت ثم صارت إلى أن وصلت إلى القرد، والقرد تحول وتطور إلى أن صار إنسانا. ونقول لهم: إذن فلماذا لم تتحول بقية القرود؟ ولماذا لم يتطور الإنسان إلى غيره؟ ونحن نرى في كل يوم مخلوقات كما هي تبدأ من الخلايا ومن مخلوقات الله، ما هو إلى الآن خلية وما هو إلى الآن خلايا معقدة نباتية وحيوانية وغير ذلك. سبحان الله العظيم، كيف رضي هؤلاء لعقولهم التي لا تعقل شيئا، كيف رضوا أن يصفوا ربهم بهذا تبارك وتعالى، أن يتجاهلوا رب العالمين بألسنته وقد شهدت به فطرهم. إذن العناية دليل عظيم على وجود الله تبارك وتعالى، ليس هذا فحسب، بل على حكمته وعلى علمه وعلى قدرته. الذي يخلق الشمس، الذي يخلق الشمس التي هي أكثر وأعظم وأكبر من الأرض بمليون مرة على الأقل، من الذي يستطيع حملها ووضعها في مدارها وتسييرها هكذا أبدا؟ فكيف بالمجموعة الشمسية كلها؟ فكيف بالمجرة كلها؟ فكيف بجميع المجرات؟ من الذي يستطيع حمل ذلك وضبطه؟ إذن فهذه المخلوقات تدل على صفات الله تبارك وتعالى من العلم والقدرة والإتقان والحكمة والعدل وما إلى ذلك من الصفات، فهذا دليل العناية. ولعل بعض الشعر أيضا يوضح هذا المعنى انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته، عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البذر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك، قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا. على أي شيء؟ على خالقه وموجده ومبدعه ومنشئه تبارك وتعالى، أم خلقوا من غير شيء؟ هذا هو قانون الخلق والحدوث، لكل خلق خالق، ولكل صنعة صانع، ولكل أثر لا بد له من مؤثر. هذا أمر تشهد به الفطر. اذهب إلى أعتى المجرمين على وجه الأرض وأشدهم للرحمن عتية وأجحدهم لله تبارك وتعالى، ثم أدخله في حجرة هو يعرفها ويعرف ما فيها، ثم غير نظامها وأدخله فيها وأوجد فيها شيئا غريبا، أول سؤال يسأله: من الذي فعل؟ من الذي أتى بهذا؟ من الذي غير وبدل؟ قل له الصدفة، قل له الطبيعة، قل غير نفسه، قل أوجد نفسه، قل أتى بغير موجد وحدث بغير حد. لا يقبل منك أبدا. الطفل الصغير الرضيع إن ضربته من الخلف نظر إليك والتفت، على ما يدل التفاته؟ يدل على أنه قد غرز في فطرته أن هذه الضربة لا بد لها من ضارب. فإن قلت له: لم يضربك أحد، لا يوجد أحد، لم يسكت أبدا حتى تقتص له من الفاعل. فإذا قلت: ضربت له من ضربه، ولو عن طريق الإيهام والخداع، سكت. سبحان الله، الطفل الصغير قد غرز على مبادئ الفطرة، غرزت فيه هذه الأشياء. لا بد لكل أثر من مؤثر، ولا بد لكل صنعة من صانع. هكذا دليل الخلق، دليل الحدوث، دليل الفطرة: أم خلقوا من غير شيء؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ الأعرابي في البادية عرفها، قال: إن البعرة تدل على البعير، إذا وجدت بعرة في الطريق هذا يقينا يدل على أنه مر منها هنا بعير فأتى بهذه البعرة. إن البعرة تدل على البعير، وإن القدم لتدل على المسير، هذا أمر معروف ومشهود. هل توجد نواة بغير تمرة؟ لا يمكن أن يوجد هذا أبدا. إذن البعرة تدل على البعير، القدم تدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير تبارك وتعالى؟ بلى، يدل. أبو حنيفة رحمه الله قال له بعض الملاحدة الدهرية الذين ينكرون الله عز وجل بألسنته، فقالوا له: ما الدليل على وجود الله؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم: أنت دليل. لكنه كابر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فأبو حنيفة رحمه الله أراد أن يستدل بدليل عقلي، قال: دعوني فإني منشغل في أمر جلل. قيل: وما هو؟ قال: بلغني أن سفينة بحرية عليها الأحمال ومزودة بالأنفال تأتي في وسط البحر الخضم وفي معترك الأمواج، وهي تتفادى الأمواج وتتفادى الرياح وتسلك السبل وتقف على المواني والشواطئ وتبيع وتشتري، وليس فيها ربان ولا قائد. قالوا له: أعاقل أنت أم مجنون؟ سفينة محملة بالأثقال مزودة بالأنفال تمخر عباب المحيطات والبحار وتبيع وتشتري وتتفادى العواصف الهوجاء، وليس عليها ربان ولا قائد. فقال لهم: وهذه السماوات العلى، وهذه الأرض، وهذه الجبال، وهذه الشمس والقمر، أتوجد بلا موجد؟ فبهت الذي كفر. سئل مالك رحمه الله عن ذلك فقال: اختلاف اللغات، اختلاف الأصوات يدل على وجود الله تبارك وتعالى. الإنسان واحد، لما اختلفت لغاته؟ لما اختلفت أصواته؟ لما اختلفت لهجاته؟ لا بد من إرادة تختار وتميز وترجح، فهذا عربي وهذا أجنبي، وهذا لهجته كذا وهذا صوته كذا. أما لو كانت طبيعة عمياء بكماء لكانت قالبا واحدة. هذا التنوع وهذا التغير يدل على إرادة، يدل على اختيار، يدل على حكمة. الشافعي رحمه الله لاحظ هذا الملحق، قال: ورقة التوت، ورقة التوت تأكلها النحلة فتخرج عسلا شهيا، تأكلها الظبية فتخرج الظبية فتخرج مسكا مسكا، وكذلك تأكله الشاة فتخرجها بعرا. ورقة التوت واحدة، ومع ذلك هذه الحيوانات المختلفة، مع النحلة عسل، ومع الظبية مسك، ومع الدودة دودة القذف تخرجها حريرا طرية، مع الشياه بعرا ولحما ولبنا. سبحان الله. فهذا الاختيار وهذا التفنن لا بد له من إرادة، لا بد له من إتقان، لا بد له من صانع. الإمام أحمد رحمه الله استدل بالبيضة، قال: هذا حصن أملس ظاهره كالفضة البيضاء باطنه كالذهب الإبريز، ليس فيه مخرج ولا منفذ، فبينما هو كذلك إذ خرج منه حيوان سميع بصير ذو صوت شجي ومنظر أنيق. يخرج هذا الحيوان الطائر من البيضة، من الذي رعاه قبل ذلك؟ ومن الذي أخرجه؟ ومن الذي أمده بالحياة؟ ومن الذي أخبره أن خارج البيضة يوجد عالم آخر ولا بد أن ينقرها في موضع معين؟ هو الله رب العالمين الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وهذه أشد وأشد. هل خلقت بغير خالق؟ فإن قلت لا، لا بد من خالق يخلق الخلق. أما إذا أنكرت، إذن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذا اعترفت بوجود خالق وهو الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن هذا الخالق؟ أيصلح أن تكون أنت؟ هل خلقت نفسك؟ هل خلقك أبوك أو خلقتك أمك أو خلقتك أنظمة العالم أو مصانع العالم؟ أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. وهذه أشد أشد. فإذا اعترف العقل ووقف عند حده وعلم أنه لا بد له من خالق يخلقه ويخلق ما هو أعظم منه، عند ذلك ما كان له أبدا أن يحيد، ما كان له إلا أن يقر لهذا الخالق تبارك وتعالى بما يستحقه، بما يستحقه من الأسماء والصفات والألوهية والربوبية وكل ذلك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هذا أيضا من الدهرية الذين جحدوا بألسنتهم، جحد وجود الله تبارك وتعالى. فناظره إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم: إن الله قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وهذه حقيقة لا يمكن أن يدعيها أحد، الله يحيي ويميت. لكن العقول إذا ضلت لم يبق لضلالها حد معقول، قال: أنا أحيي وأميت. وهذه في الحقيقة هذه مصيبة، بل هو انقطاع محض وفشل ذريع، لأن إبراهيم عليه السلام قصد الإحياء الذي تراه كل يوم، هذا يولد وهذا يموت، فالله وحده هو الذي يحيي ويميت. لكن هذا النمرود المكابر قال: أنا أحيي وأميت، فأتى برجلين قد حكم عليهما بالإعدام، ثم قال: هذا يحيى وهذا يموت، قال: أنا أحيي وأميت. ورغم أن هذا الانقطاع أمر ظاهر، لكن قد يروج على بعض الناس، فانتقل معه إبراهيم عليه السلام إلى أمر ظاهر لا يجحده أحد، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا أمر مشاهد، الله يأتي كل يوم بالشمس من المشرق فأتي بها أنت، إن زعمت الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فملخص هذا الدرس أن نعرف أول واجب على العبيد، أول واجب علينا معرفة الله تبارك وتعالى بتوحيده، وليس معرفة وجود الله. فوجود الله أمر مستقر في القلوب. لم يأتي رسول قط إلى قومه فقال اعرفوا الله، إنما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه المعرفة مستقرة في الفطر، لكن لا بأس بزيادتها، لأنه سينطلق منها من هذه المعرفة إلى لوازم المعرفة. إذا علمت وعرفت ربك، إذن فهذا الخالق العظيم الذي أبدع وأتقن كل شيء وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، هذا الحكيم من المستحيل أن يخلقك عبثا وأن يتركك سدى بلا أمر ولا نهي، بلا جنة ولا نار. سخر لك السماوات والأرض لتأكل وتشرب ثم تموت فلا تبعث، لتأكل وتشرب ثم لا تؤمر ولا تنهى، تأكل وتشرب وتتمتع ثم لا يقال لك هذا حلال وهذا حرام. إن الله ما خلق شيئا بعبث. انظر إلى ما حولك من سماء وأرض، من نجوم ومجرات، من كوب الماء الذي تشربه، كيف خلقه الله وساقه إليه؟ وانظر إلى بقية الكواكب وبقية النجوم، هل فيها هذه التوطئة وهذا التسخير وهذا الفراش وهذا المهاد الذي سخر لك من أجله كل شيء؟ حتى النباتات بأوراقها وجذوعها، بل هي تخرج لك ما تتنفسه في عملية البناء الضوئي، تخرج لك الأكسجين لتتنفسه أنت. من الذي سخرها لك؟ هذا الذي سخرها لك لن يتركك، بل لا بد أن يأمرك وينهاك، ثم لا بد أن يحاسبك. هذا مقتضى الحكمة. فإذا عرفت الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بحكمته عز وجل أتيت بلازم ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فذكر بالربوبية، ومنها ينطلق الأمر، فيأتي بعد اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، فهذا الرب الذي خلقك لا بد من إفراد العبادة له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. صلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله تعالى أعلم. الأسئلة بعد الصلاة.